بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى نختم مع حضراتكم حديثنا في سلسلة الحقوق الإسلامية، وخاصة في مسألة حق الراعي على الرعي. توقفنا في الدرس السابق عندما ذكرنا قول مالك بن دينار أنه قال: قد جاء في بعض كتب الله تبارك وتعالى أن الله عز وجل قال: أنا الله مالك الملك، قلوب الملوك بيدي، فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة، ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة، فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك، ولكن توبوا أعطفهم عليكم. هذا هو ملخص ما تدور فيه الأحداث ودارت فيه من قديم وستدور فيه الأحداث في المستقبل. خلاصة المسألة في هاتين الكلمتين: واستعيدوا من وعظ بغيره. لذلك اليوم لقاؤنا إن شاء الله تبارك وتعالى لنختم حديثنا حول حق الراعي على الرعية، لنأخذ من التاريخ عبرة. أولا، الانقلابات العسكرية في الدين الإسلامي بدعة عصرية وفي التاريخ عبرة. يميل لهذا الأسلوب في إقامة الحكم الإسلامي بعض الشباب المتحمس الذي يرى أن تربية الأمة وإصلاحها إنما يكون من موقع السلطة والحكم. كثير من الناس تجده متحمس لإقامة الدين وشريعة الإسلام في البلاد، فتجده ينظر إلى أن إقامة الدين وإقامة الشريعة لا يكون من قاعدة الهرم، إنما يظن أنها من رأس الهرم، وهذا خطأ. هرم المجتمع في شكل هرمي، علية القوم، الحكام والسادة والقادة من وزراء ورؤساء وغيرهم، ثم يليهم بعد ذلك كبار رجال الأعمال والاستثماريون وغيرهم، إلى أن تصل إلى قاعدة الهرم السكاني أو قاعدة الهرم المجتمعي اللي بيعيش في المجتمع أو اللي بيمثل المجتمع اللي هم فيه عامة الشعب والحرفيين. فالتغيير الصحيح من أجل إقامة الدين يكون من القاعدة مش من القمة. ولو نظرنا في هدي نبينا صلى الله عليه وسلم لرأينا ذلك، وسأبين هذا. قلنا أنه في مسألة الانقلابات العسكرية يميل لهذا الأسلوب في إقامة الحكم الإسلامي بعض الشباب المتحمس، والذي يرى أن تربية الأمة وإصلاحها إنما يكون من موقع السلطة والحكم لا من موقع الدعوة وحدها، لأن ذلك يجعل الدعوة بطيئة، ده ظنهم يعني، وتلاقي معوقات كبيرة، بالإضافة إلى تربص الأعداء أعداء الإسلام بالدعاء لإجهاض ما حصلوه. لذا فإن هذا الفريق يستعمل السلاح ويرى ضرورة الإقدام على الانقلابات العسكرية واللجوء إلى العنف والتهديد لفرض الإسلام والتمكين من قيادة المجتمع من موقع السلطة المؤثر. يظن أنه لما يوصل للسلطة كده يقدر يأثر على المجتمع كله ويحكمه بالإسلام. وهذا المسلك نرفضه ونخطئه لما ينجر بسببه من بلاء وفتنة ومفاسد عظيمة. وفي هذه الانقلابات إزهاق للأرواح دون وجه حق. وانظر إلى ليبيا على سبيل المثال، ثم الوصول إلى الحكم مع وجود قاعدة إسلامية أصغر من الحجم المطلوب. يعني وصلنا للحكم، خلاص وصلنا للحكم ليه؟ عشان عايزين نحكم الشريعة الإسلامية. طيب هنحكم الشريعة الإسلامية، هل الشعب بقى هيرضى؟ لا. على فكرة أنا من ساعة الأحداث، أحداث الثورة، وأنا بمشي في الشوارع، في الشوارع أسأل ميكانيكي، أسأل زبال، أسأل فراش، أسأل مهندس، أسأل دكتور صيدل، أي حد في المجتمع، شرائح مختلفة من المجتمع، بقف معهم وأسألهم، أسأل شباب، أسأل متعلم وأسأل جاهل، أسأل أمي وأسأل مثقف، عايز أعرف دماغ الناس اللي تفكر فيه. فوجئت لقيتهم كلهم خايفين ان الاخوان المسلمين يحكموا البلد. ليه؟ يقول لك ايه يا عم ده الاخوان المسلمين لو حكموا البلد يحكموا البلد بالاسلام. اقول له طب يعني ايه المشكله؟ يقول لي لا يا عم، ما كان مش هنسمع اغاني، كان مش هنعرف نلبس بنطلونات كده، مش هنعرف ان احنا نعمل كذا ولا كذا ولا كذا، اللي هيشرب سجاير هيتحبس، اللي مش هيلتحي هيتضرب، اللي فاهم. يعني مين اللي رافض الدين؟ قاعدة الهرم، وهي دي المصيبة. فنظام حكم ان انا اوصل للسلطة عشان اسلم البلد مش هينفع من غير ما انا اضبط القاعدة، وده اللي اشتغل عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود لن يحمي النظام الاسلامي القائم قاعدة مجتمع هي أصلها في داخلها رفض الإسلام، ولن يصمد طويلا لكيد الأعداء داخليا ولا خارجيا. لو وصلنا للقمة دون أن احنا نأصل القاعدة، وكل صدام مع السلطة على هذا النحو هو عبارة عن تهور واندفاع على غير بصيرة وتدبر. هذا وقد استخدمت الصليبية الصهيونية هذه الانقلابات أسوأ استخدام ضد هذه الأمة، ثم انتشرت الانقلابات هنا وهناك، وعلى العاقل أن ينظر في عواقب الأمور. فأساس الانقلابات العسكرية والحاجات اللي بتعمل دي كلها والمظاهرات دي كلها أصلا ملهاش في الإسلام شرع، خلي بالك، ليس لها في الإسلام مستند، إنما أصلها ومستندها صهيونية صليبية. وأنا جايب لكم الأدلة من الثورات، من العهد القديم، من الكتاب المقدس الذي يؤمن به الصليبيون، صليبي العصر القديم وصليبي اليوم، ويؤمن به اليهود، وهو عندهم بمثابة الوحي المنزل، وهم يسعون لتحقيق هذا الوحي عن طريق عدة مخططات، منها الناسيونية الصهيونية وبروتوكولات حكماء صهيون. تعال نشوف، عندما نراجع سفر إشعياء الإصحاح 19 وسفر إرميا الإصحاح 46 وسفر حزقيال الإصحاح 29 و30 وسفر يوئيل الإصحاح 3، في سفر إشعياء مثلا على سبيل المثال الإصحاح 19 فقرة 2 يقول، أنا عايزك تسمع وتوقع اللي انت بتسمعه ده من كتب القول في اللي احنا عايشين فيه النهاردة، عشان تعرف ان الامر ده مخطط لي من قديم، وان القوم يتعاملون معك من خلال دين. هي دولة اسرائيل يا جماعة اسمها ايه؟ اسرائيل، صح؟ اسرائيل ده مين؟ عبد الله، اللي هو مين ده؟ يعقوب عليه السلام. يعني دولة أقامت اسمها على اسم ديني، يبقى الدولة دي ايه؟ لا تتحرك إلا عن دين. لما اتقتل الرئيس السادات كان من المنصة لحد تشييع الجنازة مسافة كبيرة جدا. كان وزير رئيس وزراء إسرائيل كان موجود في الوقت ده جاي يحضر يعني العزاء. اليوم ده كان يوم سبت، يعني لو حد يفتكر كان يوم سبت. وفي التوراة عند اليهود أنه لا يركبون يوم السبت. يعمل إيه بقى؟ يقول لك لا أنا لا أخالف التوراة، فيمشي على رجله. يمشي على رجله ورئيس دولة مصر مقتول. أنت عارف يعني رئيس دولة مصر اتقتل؟ وفي موضوع بقى الحرب أكتوبر اللي كانت بيننا وبينهم، وبعدها موضوع معاهدة السلام وغيرها، يعني في مشاكل ما بين مصر وما بين إيه؟ إسرائيل. وده يجي يمشي في وسط مصر وهو يهودي، وكل المصريين طبعا كارهينه لأن موضوع الحرب، ويمشي على رجليه. معنى كده أن الدولة تكلفت حراسة ليه فما تتخيل، لأن لو اتقتل في الوقت ده ولا حد تعرض خلاص هتبقى مشكلة. مشكلة بقى يعني تخيل، فاهمني؟ ادي بقى خيالك العنان وتخيل على قد ما اللي يمكن يحصل. فالراجل ما رضيش يتحرك غير على رجله عشان دينه بيمنعه. لما يجي واحد فيهم يقرا حاجه من التوراه ما يقدرش يقرا الا لما يطلع القبعه السوداء من جيبه ويلبسها له. يبقى الناس بتتحرك عن ايه؟ عن دين. واحنا مفكرين ان الموضوع سياسه او ارض او غيره او غيره. في سفر إشعياء الإصحاح 19 فقرة 2، اسمع أنا اختصرت لك بعض الفقرات. يقول رب الجنود يعني: وأهيج مصريين على مصريين فيحاربون كل واحد أخاه. وكل خلي بالك، وأهيج مصريين على مصريين، شعب على حكومة وحكومة على شعب، نصارى على مسلمين، مسلمين على نصارى. وأهيج مصريين على مصريين فيحاربون كل واحد أخاه وكل واحد صاحبه، مدينة مدينة ومملكة مملكة. وتهراق روح مصر داخلها وأفني مشورتها، فيسألون الأوثان والعازفين وأصحاب التوابع والعرافين. ركز بس في اللي جاي بقى. بص، اتفاقية عن تيبي وخفض حصة مصر 15 مليون متر مكعب من نهر النيل. اسمع: وتنشف المياه من البحر ويجف النهر وييبس، وتنتن الأنهار وتضعف وتجف سواقي مصر، ويتلف القصب والأسل، والرياض على النيل على حافة النيل، وكل مزرعة على النيل تيبة وتتبدد ولا تفوت، والصيادون يئنون، وكل الذين يلقون شصا في النيل ينحون، يعني من النواحة، والذين يبسطون شبكة على وجه المياه يحزنون. ما فيش سمك في ذلك اليوم تكون. دي بقى اللي جاية، ما كل ده اللي فات ده اللي حصل وشفناه. اللي جاي بقى: في ذلك اليوم تكون سكة من مصر إلى آشور. العراق عشان كده قالت وزارة الخارجية الأمريكية، قالت أيام غزو العراق لو تفتكروا، وصرحت بده، قالت العراق هدف تكتيكي والسعودية هدف استراتيجي ومصر الجائزة الكبرى. فالمقصود في ذلك اليوم تكون سكة من مصر إلى أشور، فيجيء الأشوريون إلى مصر والمصريون إلى أشور، ويعبد المصريون مع الأشوريين. في ذلك اليوم يكون إسرائيل ثلثا لمصر ولأشور بركة في الأرض، بها يبارك رب الجنود قائلا: مبارك شعبي مصر وعمل يدي أشور وميراثي إسرائيل. أنا قرأت من التوراة، واللي عنده الكتاب المقدس يراجع في العهد القديم في سفر إشعياء. لو رجعنا بقى لبروتوكولات حكماء صهيون في البروتوكول 15، سنجد كيف تتأسس الماسونية وما هي أهدافها. فهذا مذكور في البروتوكول 15، وفيه بروتوكول كبير بس أنا بختصر لك. بص ركز في اللي هقوله. قالوا إيه بقى؟ سنعمل كل ما في وسعنا على منع المؤامرات التي تدبر ضدنا. حين نصل نهائيا إلى السلطة ونحصل عليها متوسلين إليها، ركز، متوسلين إليها بعدد من الانقلابات السياسية المفاجئة التي سننظمها بحيث تحدث في وقت واحد في جميع الأقطار، وسنقبض على السلطة بسرعة عند إعلان حكوماتها. يبقى الموضوع تفكيك الوطن العربي ودول المسلمين من أجل إعادة بناء تركيبه، ترتيب يوافقهم هم، اللي هي بينادوا بإيه بقى؟ الديمقراطية، الحرية، المساواة، الإخاء، الإنسانية، اللي هي بيدوها منظر واسم دولة أو الدولة الديمقراطية العالمية. وهم ما يقصدوش بها كده في الحقيقة، إنما يقصدوا بها دولة إسرائيل الكبرى. هو ده المقصود. وسنقبض على السلطة بسرعة عند إعلان حكوماتها رسميا أنها عاجزة عن حكم الشعوب، وقد تنقضي فترة طويلة من الزمن قبل أن يتحقق هذا، وربما تمتد هذه الفترة قرنا كاملا. شوف عندهم صبر وبيقسموا لقدام. ولكي نصل إلى منع المؤامرات ضدنا حين بلوغنا السلطة، سننفذ الإعدام بلا رحمة في كل من يشهر أسلحة ضد استقرار سلطتنا. وحينما يعاني العالم كله القلق، فلن يدل هذا إلا على أنه قد كان من الضروري لنا أن نقلقه هكذا كي نحطم صلابته العظيمة الفائقة. وحينما تبدأ المؤامرات خلاله، فإن بدأها يعني أن واحدا من أشد وكلائنا إخلاصا يقوم على رأس هذه المؤامرة. وليس إلا طبيعيا أننا كنا الشعب الوحيد الذي يوجه المشروعات الماسونية، ونحن الشعب الوحيد الذي يعرف كيف يوجهها، ونحن نعرف الهدف الأخير لكل عمل، على حين أن الأمميين، أي حد غير بني إسرائيل بيسموهم إيه؟ أمميين. على اسمع بقى، على حين أن الأمميين جاهلون بمعظم الأشياء الخاصة بالماسونية. مش كتير من الناس يعرفوا حاجة عن الماسونية. عايزك تسمع كل كلمة هقولها. ولا يستطيعون ولو رؤية النتائج العاجلة لما هم فاعلون، اللي بيعملوه بإيديهم، وهم بعامة لا يفكرون إلا في المنافع الوقتية العاجلة. منافع الإيه؟ الوقتية العاجلة، زيادة مرتبات، الحاجات دي. ولا يستطيعون ولو رؤية النتائج العاجلة لما هم فاعلون، وهم بعامة لا يفكرون إلا في المنافع الوقتية العاجلة، ويكتفون بتحقيق غرضهم. وحينما يرضى غرورهم لا يظنون أن الفكرة الأصلية لم تكن فكرتهم، بل كنا نحن أنفسنا الذين أوحينا إليهم بها. سمعت العبارة دي؟ يعني أنت مفكر أن أنت اللي عامل الثورات والطبحي؟ أقرر كلامهم ثاني. وحين يرضى غرورهم لا يفطنون إلى أن الفكرة الأصلية لم تكن فكرتهم، بل كنا نحن أنفسنا الذين أوحينا إليهم بها. سنتركهم يركبون في أحلامهم على حصان الآمال العقيمة لتحطيم الفردية الإنسانية بالأفكار الرمزية لمبدأ الجماعية. إنهم لم يفهموا بعد ولن يفهموا. يقول إنهم لم يفهموا بعد ولن يفهموا. إن هذا الحلم الوحشي مناقض مع قانون الطبيعة الأساسي. هو منذ بدء التكوين قد خلق كل كائن مختلفا عن كل ما عاداه لكي تكون له بعد ذلك فردية مستقلة. أرجو أن الكلام يكون واضح. وللأسف الموضوع مش من اليهود بس، ده مصر محاطة بالكل من حواليها. فالشيعة تريد مصر لتعود دولة فاطمية تاني، والنصارى يريدون مصر تعود دولة قبطية تاني، وإسرائيل تريدها وتريد منها نهر النيل من أجل تحقيق الوعد. ومسألة نهر اللي هو الخطة اللي هم عاملينها والخريطة من النيل للفرات، حتى ما كانش عندهم استحياء لما راح الرئيس السادات للكنيسة في إسرائيل، وده أول رئيس عربي يروح يدخل هناك، رغم ذلك ما استحيوش منه حتى ولا مجاملة سياسية إن هم يشيلوا الخريطة، لا بيعلنوها من النيل للفرات. وأمريكا تريد مصر لأنها تتوسط العالم، فأنت تروح فين؟ مش بس كده، ده خرج وأعلن أركان الجيش الإسرائيلي الصهيوني قبل الثورة بشهرين أنهم سيشعلون في المرحلة القادمة في مصر الفتنة الطائفية. ليه؟ عشان كله يأكل بعضه وهم أيديهم بعيد، ليموت منهم جندي. مش بكده بس، ده كمان اللي لما يحصل فتنة طائفية، بعض البروتوكولات في البروتوكول 15 ده برضه قالوا انهم هيسلحوا كلا الفريقين، فيبيعوا هم أسلحة وبالفلوس دي يصنعوا أسلحة أجدد وأحدث، والأسلحة القديمة دي خلاص انتوا خدوها واضربوا بعض، وبكده يبقى انتصروا على الفريقين، قللوا عدد. انا عايز اقول لك، وانت بص على ليبيا اللي بيحصل فيها، لان في بعض النصوص سفر اشعياء جاءت بعض النصوص تقول ايه بقى، وسيرسل لهم رب الجنود مخلصا. وبعث المخلص في ليبيا ولا لا؟ عشان ايه؟ يخلصوهم من القذاف. بس يا ترى لما يخلصوهم ببلاش مجانا؟ تمنها الارض والبترول، وتمنها هي السيارات دي، وهي بتقصف هتقصف القذافي، هتشوط في الكل. فعلى العاقل ان ينظر في عواقب الامور. ومعظم علماء العصر والمفكرين المسلمين ينكرون الانقلابات العسكرية لتغيير أنظمة الحكم على ضوء الظروف الراهنة، ويرون أن الدعوة هي أسلم الطرق. يقول الشيخ الألباني رحمه الله: وكل دعوة إلى إسلامية الدستور، خلي الدستور دستور إسلامي، في ظل الفساد القائم، إن الناس نفسها هي اللي فاسدة، لا تعدو كونها لفظا للزينة. منظر بس نضحك على نفسنا. إذ ليس من الحكمة معالجة الأمور الشكلية، بل الواجب هو العمل للأهم فالأهم، والأهم هنا هو إصلاح عقائد المسلمين وتزكية التقوى والدعوة على أساس التصفية من البدع والتربية على التوحيد. أنت عارف النهاردة إيه اللي بيحصل؟ النهاردة وأنا بكلمك في الدرس ده دلوقتي، قائم دلوقتي مشكلة ما بين فتنة ما بين الصوفية والسلفية. الصوفية بيقولوا إن السلفية هيعملوا إيه؟ هيهدموا الأضرحة. وفي مولد الحسين رضي الله عنه وأرضاه، وهو مش مولد أصلا ولا الحسين مدفون هنا، وقلت لكم الكلام ده قبل كده، واقرأ إن شئت كتاب التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة للإمام القرطبي، واقرأ البداية والنهاية لابن كثير، اقرأ. فالمقصود دلوقتي بيشعلوها حرب بين مين ومين؟ سلفية وصوفية، وقبلها سلفية وإخوان، وقبلها سلفية ونصارى. وقبل القصة دي كلها كان حبيبي العدلي بيعمل قصة هدم الكنائس وحرقها وتفجيرها عشان يضرب بيها السلفية، وخاصة في معقل اسكندرية. فوسائل الإعلام العلمانية كلها دلوقتي بتهاجم السلفية، واحد يضرب واحد ويمسكه يقطع ودانه يقول لك ايه؟ السلفية. ليه؟ لأن لقوا إن في مسألة الدستور للسلفية سلطان على الناس، في إن هم قالوا لهم قولوا نعم، فقالوا إيه؟ نعم، فقالوا مشكلة كده، إحنا ما عرفناش ننجح في خطتنا لعلمانة مصر. عشان كده هنا ريكلينتون كانت هنا قبل الانتخابات واعلان الدستور بثلاث اربع ايام عشان تشوف النتيجه ايه. لقيت ان الزمان فلت اللي كانوا مخططين له ضاع. ايه ده على كده بقى السلفيه لسه ليهم سلطان ولسه المسلمين لسه ليهم سلطان في الدوله. معنى كده ان لو جه الرئيس الجديد هيقدروا يجبروه انه يحرر المسجد الاقصى، ان هو يعمل لامريكا، ان هو ان هو ان هو. لا كده الدنيا هتضيع من ايدينا. فالحل ايه؟ انا اتوقع حاجه من الاثنين، اما تزوير الانتخابات القادمه خلاص، او انهم يخدعوا بعض الاسلاميين بانهم يدوهم بعض الكراسي لكن شكليه مش فعليه. فاهم قصدي ايه؟ فالاهم هنا هو اصلاح عقائد المسلمين وتزكيه التقوى والدعوه على اساس التصفيه من البدع والتربيه على التوحيد. وينتقد الشيخ الألباني رحمه الله بعض الدعاة الذين لا شغل لهم إلا تثقيف أتباعهم بالسياسة والاقتصاد ونحو ذلك مما يدور عليه كلام أكثر الكتاب اليوم حوله، ونرى فيهم من لا يقيم الصلاة، ومع ذلك فهم جميعا يسعون إلى إيجاد المجتمع الإسلامي وإقامة الحكم الإسلامي. وهيهات هيهات، إن مجتمعا كهذا لا يمكن أن يتحقق إلا إذا بدأ الدعاة إليه بمثل ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، حسب ما جاء في كتاب الله وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول المودودي في كتاب واجب الشباب اليوم محنة الجماعة الإسلامية، اسمع الكلمات دي من ذهب، قال: أيها الإخوة الكرام، وأحب في ختام كلمتي هذه أن أوجه إليكم نصيحة، هي أن لا تقوموا أبدا بعمل جمعيات سرية لتحقيق الأهداف، ولا تلجأوا إلى استعمال العنف والقوة والسلاح لتغيير الأوضاع، لأن هذا أيضا من الاستعجال ومحاولة الوصول إلى الهدف بأقصر طريق، وهذا الأمر أسوأ عاقبة وأكثر ضررا من كل صورة أخرى. بل الانقلاب الصحيح السليم قد حصل في الماضي وسيحصل في المستقبل بجمعيات علنية يكون نشاطها واضحا وضوح الشمس في رابعة النهار لكل إنسان. فعليكم أن تنشروا دعوتكم بطريق علني، وتقوموا بإصلاح قلوب الناس وعقولهم في أوسع نطاق، وتسخروا الناس لغاياتكم بأسلحة من الخلق الكريم. هي دي الأسلحة اللي نتحرر بيها، بأسلحة من الخلق الكريم والفضيلة، وأن تواجهوا كل ما يقابلكم من المحن والشدائد مواجهة الأبطال، فهذا هو الطريق الذي سيمكننا من عمل انقلاب عميق الجذور راسخ الأسس قوي الدعائم كبير النفع في حق هذه الأمة المسكينة، ولا يمكن لأي قوة معادية أن تقف في وجهه، لأنه قائم على إيه؟ عقيدة وخلق. وأقول إن هذه الأمة لا يصلح آخرها إلا بما صلح به أولها. أما إذا استعجلتم وقمتم بانقلاب بوسائل العنف ونجحتم إلى حد ما، فسيكون مثله كمثل الهواء الذي يدخل من الباب ليخرج من الشباك. هذه هي النصائح التي أوجهها لكل من يقوم بأمر الدعوة إلى الله. أرجو أن الكلام يكون واضح والصورة تكون اتضحت.